صباح النور.
شو بطلت لي عند الهامش؟
ها؟
بطلت شو بدي؟ كاسكيت انا. رد عشان.
صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة، كان في الأمارية سوق المسلمين إذا يذكرون الأخوة، انتهينا إلى أن هذه أمارة كاشفة وبالتالي تقدم على الأصل العمل، وألغينا خصوصية سوق المسلمين. قلنا الكلام كل الكلام مع ما يؤخذ من يد المسلم، هذا أيضا تحدثنا به. وصلنا إلى هذه النقطة التي نوهت إليها بالأمس، وقلت أنها من المطالب المهمة، لأنها راح نتعرف على ما يسمى بالأصل السببي والأصل المسببي. شوفوا أخوان المصنف يقول خوف، إحنا سلمنا بأن ما يؤخذ من يد المسلم محكوم بالحل وبال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني زين، ما يؤخذ من يد الكافر، ما يؤخذ من يد الكافر تارة أحتمل التزكية فيه وأخرى لا أحتمل التزكية. قد البعض يستغرب من هذا الكلام، الكافر ما يؤخذ من يد الكافر كيف نحتمل فيه تزكية؟ أقول أمثلة كثيرة، يمكن أن يكون الكافر قد أعطى هذه الذبيحة مثلا إلى المسلم والمسلم قام بذبحها. طبعا خوف الكافر هم مو لأجل إيمانه بضرورة التزكية يفعل ذلك، خوف قد تكون هناك أسباب كثيرة، منها أن الكافر أدرك بأن بضاعته هذه اللحم هذا الذي يبيعه على المسلمين لن يقبل منه ما دام مذبوحا بأيدي ماذا الكافرين، أو مذبوحا بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية. فلأجل هذا الجانب التجاري ترويج البضاعة هو يوكل عملية التزكية إلى ماذا؟ إلى المسلم. لهذا شوف أنا اللي أحكي عن هذين الاحتمالين، الاحتمال الأول الحالة الأولى حتى لا تلتبس الأمور، الحالة الأولى أن يكون هذا المأخوذ من يد الكافر غير محتمل، غير محتمل التزكية. أعلم بهذا الذي هذا اللحم الذي أخذته من يد الكافر، أعلم بأنه غير مذكى، أي هذا معنى أنني لا أحتمل التزكية، يعني أنا قاطع بعدم التزكية، هم قاطع بعدم التزكية وهم أخذته من يد الكافر. ها هنا بعد لا شك ولا ريب في كون هذا المأخوذ ميتة، وإذا كان ميتة بعد خب أولا نحكم بنجاسته لما تقدم في مبحث الميتة، وثانيا نحكم بحرمة لحمه وعدم جواز الأكل. لماذا؟ لأنه ليس
بمذكر. إذن بهذين القيدين والشرطين في الحالة الأولى لا شك ولا ريب ولا شبهة أننا نحكم بالنجاسة ونحكم بالحرمة. ما هما هذان القيدان؟ أقول القيد الأول ماذا؟ أن هذا اللحم مأخوذ من يد الكفر. القيد الثاني أننا نعلم بأن قوسين لا نحتمل التزكية، وما دمنا عالمين بعدم التزكية مع كون المأخوذ منه كافرا بهذين القيدين لا شك ولا ريب في كون هذا اللحم ميت. وإذا كان ميتا حكمنا أولا بالنجاسة وحكمنا ثانيا بالحرمة.
بالنسبة إلى احتمال التذكية يعني هذا الاحتمال بالتالي الشك موجود إذن.
لا لا راح يأتي هذا. ليش إحنا شيخنا شيخ حسين جيد؟ لأن راح يأتي مع قول المأخوذ من يد الكافر محتمل التذكية راح يأتي فيه خلاف سيئة إن شاء الله. هذا واضح إن شاء الله. خب جيد، إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى حالة اتفاقية لم يختلف فيها العلماء. يا حالة الحالة الواجدة لشرطين، أعيد وأكرر هناك حالتان، حالة اتفق عليها جميع العلماء وحالة وقع فيها الخلاف بين العلماء. الحالة التي اتفق عليها الجميع، شنو الحالة التي اتفق عليها الجميع؟ أنه كلما كان المأخوذ اللحم المأخوذ من يد الكافر أولا ولا نحتمل تزكيته ثانيا فهذا اللحم لا شك ولا ريب في نجاسته أولا وفي حرمة أكله ثانيا. هذه شيخ حسين الحالة الاتفاقية. الحالة الثانية اللي أثارت مخاوف شيخ حسين حققه، لسان حال شيخ حسين يقول يا له هو المأخوذ من يد الكافر حتى لو احتملنا ماذا التذكية فيه. لا أقول هاي وقع فيها الخلاف الآتي سأقول. أما الحالة الثانية يا حالة أن يكون اللحم مأخوذا من يد الكافر، لكن هذا الفارق عن الحالة الأولى أننا نحتمل تزكية هذا اللحم. لاحظت الفارق بين الحالة الأولى والثانية؟ المشترك بين الحالتين أن اللحم مأخوذ من يد الكافر. شنو الفارق بين الحالتين؟ في الحالة الأولى نحن لا نحتمل التزكية، بينما في الحالة الثانية نحن نحتمل التزكية. ها هنا مع كون اللحم مأخوذ من يد الكافر لكننا نحتمل التزكية، كيف سنتعامل؟ أولا مع هذا اللحم من جهة نجاسته وطهارته، وثانيا مع هذا اللحم من جهة جواز أو حرمة الأكل. يقول الشيخ هناك رأيان في الأمر. الرأي الأول الذي ذهب إليه أكثر العلماء قال هذه الحالة الثانية كالحالة الأولى، أيضا نحكم بالنجاسة ونحكم بالحرمة، لأن اللحم ما دام ها راح أأتي على الاستدلال، لأن هاي سوالف عادية، لأن اللحم ما دام مأخوذا من يد الكافر سواء حكمنا سواء احتملنا التزكية أو لم نحتمل ماذا التزكية، فهذا اللحم أولا نجس وثانيا حرام. إذن هذا صاحب القول الأول اللي هم أكثر العلماء بعد يفرقون بين احتمال التزكية وعدم احتمال التزكية أم لا يفرقون؟ لا يفرقون. ما دليلهم على رأيهم هذا؟ يقول العلماء الذاهبون إلى النجاسة والحرمة هنا أيضا قال احنا عندنا أصالة تسمى بأصالة ماذا؟
عدم التذكير.
أصالة عدم التذكير. أصالة خط قبل ما أسولف على هاي أصالة التذكية وأصالة عدم التذكية أكون مقدمة أكون أبينها لأن الموضوع هذا والبعد كله يعتمد على هذه المقدمة وأنا ما ملزم ببيانها لكن تسهيلا للأمور ودفعا للشروط. شوف أخوان إحنا في الأحكام الشرعية التي بين أيدينا هناك موضوع للحكم وهناك ماذا نفسه. عندما أقول البالغ لا تجب عليه الصلاة شنو موضوع هذا الموضوع الحكم البالغ شنو الحكم
عدم وجوب الصلاة.
عندما أقول المستطيع يجب عليه الحج شنو موضوع الحكم أريد أسمع من جميع الأخوة المستطيع هو الموضوع والحكم ماذا وجوب الحج. عندما أقول الحائض لا يجوز لها مس كتابة المصحف سألوني الموضوع شنو ها الحائض وعدم الجواز بعد تريدون بعد أمثلة خلينا أقول هكذا يا عاقل هذا غير العاقدي لا يجب عليه الصيام غير هذا الموضوع والحكم ماذا
عدم
وجوب تريدون بعد أمثلة الواضح ما هي نوعية العلاقة الملاحظة الأولى في المقدمة التي ينبغي أن أبينها لكم. الملاحظة الثانية ما هي نوعية العلاقة بين الموضوع وبين الحكم. أقول إذا لم يكن هناك مستطيع أكو وجوب فعلي للحج أكو وجوب راح شوي يحكم الصلحات وخاف ثقيل على الأخوة ما يتحملوها أكو وجوب مجعولي للحج هاي هواي سولف انت الشيخ حسين مو
نعم
شيخ بلال مرحلة جعل مرحلة مجعول ومرحلة
تجهيز
إذن هاي شوي قاعدة مهمة فالحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدا وجد الموضوع وجد الحكم لم يوجد الموضوع لم يوجد ماذا اي طبعا المفعول الفعل فالحكم هاي ترى الحكايات راح تبقى ملازمه لنا الى اخر مراحل البحث الخارج. الحكم يدور مدارا موضوع وجودا وعدما والذي يدور مدار غيره وجودا وعدما راح يصير الحكم بمنزلة ماذا المعلول رحم الله عليكم شيخ بلال والموضوع بمنزلة ماذا العلة. احنا مو نقول المعلول يدور مدار وجود علته التامة وجودا وعدما اذا وجدت العلة تامة وجدا المعلول وإذن عدمت العلة التامة عدم ماذا المعلول الكلام كذلك في الموضوع. لهذا قالوا أن الموضوعات كالعلل بالنسبة لأحكامها فالموضوع علة أو بمنزلة العلة والحكم ماذا
معلول.
هذا عم واضح للمقدمة المقدمة الثالثة الملاحظة الثالثة اللي هي بعد أهم من الملاحظتين الأولى. شوف أخوان أيهما أقوى، هيك هاي سوالف عرفية حتى أنا أوصل المطلب الأصولي. أيهما أقوى، العلة أم المعلولة؟ وإحنا قلنا الموضوع ها علة والحكم ماذا؟ معلول. فالموضوع أقوى من هاي ملاحظة. قالوا بلي هذا راح أتي عليه هسه، راح أبيه هاي بس الأخوة يستأنسون بعض الأمور العرفية ثم راح أبين. شوف أخوان، إذا تعارض أصلان هنا راح يبدأ المطلب الأصولي. إذا تعارض أصلان، أصل جاري في الموضوع وأصل جاري في الحكم، أيهما يقدم ولماذا؟ اللي حكيته قبل قليل، الأصل الجاري في الموضوع
والذي يقدم،
يقدم على الأصل الجاري في الحكم. لماذا؟ لأننا قلنا أن الموضوع
بمنزلة العلة
للحكم، والأصل الجاري في العلة يقدم على الأصل الجاري في المعلول إليكم الموضوع. هذا الأصل الجاري في الموضوع راح نسميه الأصل السببي، والأصل الجاري في الحكم راح نسميه المسبب. خلينا وراح أعرف التعريف أصولي، وأريد المصب يبقى دائما في أذهان الفهم. ما أدري والله أنا قاعد أنسى هذا البال، أنا حاجة عليه وما نسوي حظك وبقتك جاهزين. شوف مرة المستصحب يكون موضوع، ومرة المستصحب يكون ماذا؟ إذا كان المستصحب موضوع قيل أن الاستصحاب جرى في الموضوع، أصل جار في الموضوع، وإذا كان أصلا جاريا في الموضوع فيسمى بالأصل السبب. ومرة المستصحب يكون الحكم، وإذا كان المستصحب هو الحكم قيل أصل جار في ماذا؟ في الحكم، فيكون أصلا ماذا؟ مسببيا. إليكم الأمثلة، أعتقد بالأمثلة تتضح جميع الأمثلة. شوف أخوان، مرة أنا أريد الأخوة يلتفتون ويقولوا لهذا أصل موضوعي لو أصل حكمي، أصل سببي لو أصل مسببي. مرة أعلم بأن زيد كان عادلا وأشك الآن هل لا زال عادلا أم لا، ارتكب ما يوجب زوال العدالة. علم ها علم سابق بالعدالة، شك لاحق في ماذا؟ في بقائها، فاستصحبوا بقاء. هذا راح يطالب المنتبه راح يجاوب سؤال، هذا الاستصحاب وين جرى؟ جرى في الموضوع لو جرى في الحكم؟ ها جرى في الموضوع. لماذا؟ لانني ساقول العادل تجوز الصلاة ماذا؟ خلفه، فالعادل ماذا؟ موضوع، وجواز الصلاة
حكم.
فالعادل الذي استصحبه تبين بأن المستصحب ماذا؟ موضوع. فالاستصحاب جار في الموضوعات. وإذا كان الاستصحاب جاريا في الموضوعات قيل بأنه أصل ماذا؟ سببي. ليش سمي سببي؟ احنا بنستصحبنا عدالة زيد، هاي العدالة المستصحبة صارت سببا في ماذا؟ في الحكم بجواز الصلاة خلفه. هذا واضح؟ واضح هذا؟ خلينا أنطي أمثلة. لما الأخوة يقولون لي هذا واضح تماما، يلا أنا أفضل. شخص كان عالما بكون الزوجة حائض والآن تريد مواقعتها، والآن يشك هل لا زالت حائضا أم ارتفع عنها عنوان الحيض. شيخ حسين سؤال ماذا يستصل؟ علم سابق بالحيض، شك لاحق في بقائه، فيستصحب بقاء الحيض. وإذا استصحب بقاء الحيض لا تجوز، شيخ منتظر، لا تجوز ماذا؟ مقاربتها. هذا استصحاب الحيض وين جرى؟ في الموضوع لو في الحكم؟
في الحكم.
في الحكم. وإذا كان جاريا في الحكم هذا ها سببي، هذا استصحاب موضوعي بعد سببي. هذا بعد أمثل ما عندي مشكلة، أمثل بعد، خلينا أمثل بعد بمثال رابع ثالث ما أدري حتى تحول للأصل المسألة مثال، وحتى بعدها أرفع شبهة قد ينصرف إليها تنصرف إليها بعض الأذكار. مثال آخر، أنا أشوف، شوف قاعد أنوع بالأمثلة حتى الأخوة يتضح عندهم المطلب تماما. كنت عالما بأنني ماذا؟ مسافر وحكمي القاصر. الآن بعد أن مكثت في الديار 29 يوم من دون نية الإقامة، أشك؟ أشك؟ هل لا زال عنوان المسافر يصدق علي أم أنني بمكثي 29 يوم من دون نية الإقامة زال عني ذلك العنوان فصرت حاضرا بعد أن كنت مسافرا؟ أشك. أستصحب ماذا؟ ها؟
بقاء السفر،
بقاء عنوان السفر. وإذا كنت مسافرا وجبت علي الصلاة قصرا. هذا سؤال فولي شيخ علي، استصحاب موضوع له استصحاب موضوع، لأن استصحبت ماذا؟ السفر، والسفر اللي هو عنوان لوجوب. هذه كل الأمثلة هي أمثلة للاستصحاب شيخ علي الموضوعي السببي. أما كون هذا الاستصحاب موضوعي فلأنه جار في الموضوع، وأما كونه شيخنا سببيا فلأنه ماذا؟ فلأنه كان سببا في الحكم. قلوا لرحمة الوالديكم، أعيد ما عندي مشكلة، أعيد أمثل أنا أشكال الترى. إذن كأن على رؤوس الأخوة الطيب أقول كلما كان الأصل جاريا في الموضوعات فهو هذا
أصل
موضوعي، وحيث أن الموضوع كالعلة بالنسبة لي للحكم، صار هذا الموضوع سببا في تولدي، في نشأتي، في صيرورة الحكم، هذا يسمى أصلا موضوعي. احنا كنا بالرصافه مو؟
نعم.
راح ننتقل للكرخ. كرخ يا اول الاصل
الموضوع
حكمي المسلم. خلينا بدا كنت لبس امثلتي، شوف راح لبسها راح اتلاعب بيها اقول كنت عالما بوجوب القاصر علي، والآن أنا أشك هل لا زال الوجوب ثابتا علي أم لا، فأستصحبه. ماذا أستصحبه؟
وجوب القصر.
أريد الأخوة جميعا يشاركون، كأن المسألة مقصورة ببعض الأخوة، فأستصحبه بقاء الوجوب، استصحابي لبقاء الوجوب، الوجوب حكم، استصحاب جار في الحكم، والاستصحاب الجاري في الحكم استصحاب حكمي، أصل جار في الحكم، ولأن كل حكم مسبب عن موضوعه قيل بأن هذا الاستصحاب. شيخنا سولف لي، خليني أعطيك هذا المثال. أقول كنت عالما بعدم جواز وطئ المرأة الحائض، والآن أشك فأستصحبه.
ها شوف لا تشارك في الكتاب.
فأستصحبه بقاء عدم الجواز، واستصحابه بقاء عدم الجواز استصحاب حرمة الوقت. خلينا بعد الأخوة، هو استصحاب
حكمي
حكمي، وحيث أن الأحكام مسبب عن موضوعاتها فهو استصحاب
مسبب.
عم بعد يرى مثل شيخ سعد. ها سيدنا سيد
لا شيخ نواف
أمثل، لا قل لي أمثل سيد
شيخ نواف
واضح. باقي الأخوة أمثل، لا حد يتحرج، والله العظيم لا حد يتحرج، واللي يتحرج ما راح يتعلم، واللي ما راح يتعلم راح يتعلم ماذا؟ إشكال بعد أكثر من هاي. ها لا شيخ أحمد لا تورطني رحمه، أنا قلت أريد أرفع توهم وتعلم الحكم الوضعي. شيخ أحمد ذكي جدا. هذا راح أتي اللي هو نفس السؤال شيء. راح أنا أنطي سؤال أمثل بمثال، والأخوة شيخ أحمد أنت جاوبني، قل له هذا أصل موضوعي سببي، لو أصل حكمي بسبب. ويا شيخ أحمد أنت دقيت على الحكم الوضع مو هاك الحكم الوضع، وأنت جاوب. أنا إيش قلت إذا يذكرون الأخوة، قلت برا ما أبين الأصل السبب والأصل مسببي راح ادفع وهم في بعض الاذهان. شيخ احمد كنت عالما بطهاره العباءه، والان شيخ احمد اشوف هل لا زالت العباءه طاهره ام ليست بطاهره، علم سابق بالطهاره، شك لاحق في بقائه طهارة، فأستصحب بقاء الطهارة. شيخ أحمد سولف لي استصحاب السبب. شيخ أحمد بعد أنت أسكت هنا وأسكت، سببي موضوع مو هنا وأسكت، بعد لا تتدخل أنا دي بيك تعرف إيش قلت. استصحبنا الطهارة، شيخ أحمد يقول هذا استصحاب موضوعي سببي مو شيخ أحمد، أقول يا بالطهارة استصحبنا الطهاره، والطهارة ماذا؟ حكم غاية ما في الأمر، لها حكم وضعي، وإحنا ما عندنا مشكلة سواء كان الحكم تكليفي أو وضعي، هو شيخ أحمد وياه. قد يقول القائل بأن هذا استصحاب للطهارة، وهذا والطهارة ماذا حكم؟ إذن هو استصحاب حكمي. قلت هذا لي إرادة الشيخ. شوف خلينا أعرف الاستصحاب السببي حتى يعرفون الأخوة هو شنو المراد بالاستصحاب الموضوع السببي. الاستصحاب الموضوع السببي أو الأصل السببي، كل أصل واقع في رتبة الموضوع وإن كان حكما، المهم وين عندنا احنا؟ أنه في رتبة ماذا؟ الموضوع، وإن كان في حقيقة الأمر هو ماذا؟ حكم، لكنه ما دام مرتديا للباس الموضوع فهو من قبيل استصحاب الموضوع السببي. عيد عيد عيد. كل حكم، كل أصل جرى في رتبة الموضوع سواء كان موضوعا أو كان حكم، المهم عندنا هو وين واقع، يرتدي يا رداء رداء الموضوع. كل أصل جرى في رتبة الموضوع سواء كان موضوعا أو كان حكما وأدى جريانه إلى ماذا؟ إلى إعداد موضوعات الأحكام، فهذا يسمى بالأصل أخوان الأصل الموضوع السببي. راح أطبق هذا التعريف على مثالين. شوف المثال الأول، المثال الأول مثالي، أعلم بأني ماذا؟ مسافر، ثم شككت في بقاء هذا العنوان فاستصحب بقاء السفر، وإذا استصحبت بقاء السفر وجب علي القصر. شوف خليني أطبق التعريف على هذا المثال. أصل، هذا الأصل وين جرى؟ جرى في رتبة الموضوع وأدى جريانه إلى ماذا؟ إلى تهيئة موضوعات الأحكام، فإن السفر موضوع من موضوعات الأحكام، فإذا كنت مسافرا وجب عليك ماذا؟ القصر، لم يجوز لك الصيام مثلا. مثل هذا الاستصحاب ماذا يسمى؟ استصحابا موضوعيا سببيا. هذا مثال أول للاستصحاب الموضوع السبب. مثال ثاني، أعلموا بطهارة العباءة، والآن أشوف فأستصحبوا بقاء الطهارة. الأخوة اللي شوية ما مركز ويانا راح يقول المستصحب الطهارة والطهارة حكم، إذن هذا استصحاب حكمي مسببي. أقول لا، هذه الطهارة المستصحبة تصلح أن تكون موضوعا للحكم أم لا تصلح؟ تصلح. إذا كان الثوب طاهر جازت الصلاة فيه، الثوب الطاهر ماذا؟ تجوز الصلاة فيه. إذن الطهارة المستصحبة هيئت لي، أعدت لي ماذا؟ موضوع للحكم بجواز الصلاة، فتكون الطهارة المستصحبة، فيكون الأصل الجاري ها هنا فراغ، أصل موضوعي ماذا؟ سببي. وإن كان المستصحب حكما لكنه حكم واحد في رتبة الموضوع. هذا قلولي واضح لو مو واضح؟ ما أدري، هي مشكلة شيخ حسين بس أنت وبعض الأخوة يكون واضح. ها؟ السببي فقط. المسببي. لا هسه راح نسولف يا شيخ. هسه راح نسولف. يخوف جي. هسه نسولف. أنا راح أبين. أريد باقي الأخوة. إذا من أقول ما أدري والله صدق يبقى الشخص متحيرا. إذا أقول كلما كان الأصل معدا مهيئا، كلما كان الأصل الجاري معدا مهيئا لموضوعات الأحكام، قيل أن هذا الأصل ماذا؟ أصل موضوعي ماذا؟ سببي، سواء كان المستصحب فيه موضوعا أو كان المستصحب فيه ماذا؟ هذا واضح إن شاء الله. وكلما كان الأصل جاريا في الأحكام فقط من دون أن يكون معدا ومهيئا لموضوعات الأحكام، قيل بأنه أصل حكمي مسببي. السؤال إذا تعارض بعد ما عيد هواية عادة أمور، ما أعتقد بعد أمثلة لهذه الكلمة. السؤال إذا تعارض الأصلان السببي والمسببي، ما هو مثالهما أولا؟ وأيهما يقدم على الآخر ثانيا؟ ولماذا ثالثا؟ أعيد السؤال. عندما يتعارض الأصلان السببي والمسببي، ما هو مثال التعارض بينهما أولا؟ ثانيا ما هو المقدم منهما؟ ثالثا لماذا ذلك؟ خلينا أمثل. تريد مني مثال للأصل السببي وللأصل المسببي؟ شوف أعلم ريدتنا، أعلم بأن ثوبي كان طاهرا، والآن حتى لو يقولون هذا مياس، والآن أشوف أريد الأخوة يخلون بالهم هذا المثل الشعبي قوم التعاونت ماذا لتمارك. هسه أنا قاعد ألقى 3 4 5 من الأخوة يشاركون، ولا البقية مع الأسف لا يشارك. أعلموا بطهارة هم راح أقول أن الأخوة اللي يشاركون ما أريدهم يشاركون حتى ينقلب الوجوب، احنا الواجب الكفاية، مو يقولون اذا قام به شخص سقط عن الاخرين، اما اذا الكل بيقوم به اجموا
جميعا
واستحق العقاب. والله اريد حتى ما يصير واجب كفاية يصير عيني على الوقت. اقول اعلموا الاخوة لا يزعلون من نظر، انا اريد الاخوة خافوا بعض الاحيان يقولون انت شوية نظرتك بيها، أنا طريقتي بالكلام هذه خاف بعض الأخوة يزعلون من هذه الطريقة، لكن بعض الأحيان النزلة الكهربائية هم يراد
تراد مو
ها عم راح أبطل. أعلموا بأن احد اعلم في طهارة الثوب والان اشوف في بقاء الطهارة فاستصحبوا بقاء قلول باستثناء المعينين. هذا الاصل الجاني ماذا؟ ها؟ سببي ماذا؟ موضوع السبب. اما كونه ماذا؟ موضوعيا فالموضوع لماذا؟ لان اذا حكمت بطهارة الثوب جازت صلاه فيكون ماذا؟ اصلا موضوعيا. واما كونه ماذا؟ سببيا لانه سيكون السبب في الحكم بجواز صلاه بذلك الثوب فهو اصلا ماذا؟ سببي وموضوعي. هذا مثال. خلينا انا امثل للتعارض، ارجع المثال التعارض. اعلموا بان الماء طاهر والان اشك في بقائه ماذا؟ على طهارته، فلتصحبوا اخوة بقاء الطهارة. وهذا شيء يسمونه استصحاب بقاء الطهارة، اصل موضوعي سبب. هذا الاصل الموضوع السبب. خلينا بين الاصل الموضوع المسبب وكيف يتعارض. شوف، شخص كان يعلم بنجاسة ماذا؟ الثوب، وغسله بماء يشك أنه طاهر أم ليس بطاهر، فبما يحكم؟ بطهارة الثوب أم ببقاء النجاسة؟ ها؟ كنت عالما بنجاسة الثوب، ما تصف كنت عالما بن أتشتت كنت عالما لا شيخنا حتى نقول الفعل كنت عالما بنجاسة الثوب والآن غسلته بذلك الماء المشكوك الطهارة فاستصحب ماذا؟ بقاء شوفوا. إذن هو ثوب واحد، شوفوا هذا راح هذا إذا استصحبت بقاء النجاسة هذا شيء يسمونه أصل مسببي حكم. شوفوا شلون راح يتعارض. إذا صار عنده أصل سببي وصار عنده أصل مسببي، شوفوا شلون راح يقع التعارض. إحنا ها سيدي
ليش ما
ندري
صارت الطهارة؟
ها؟
المال ليش ما ندري صارت
الطهارة؟ هسه جايك سيدنا بس انتظرني شوي. شوف اخوان خلينا نمشي بسائدين، سائد الاصل سببي وسائد الاصل المسبب، وراح تشوفون راح يتقاطع ويصادمن شلون. شوف اخوان نمشي بيا سائد سائد الاصل السببي. ماء هذا الماء اللي قدامي ماء اعلم به طهارته وأشك به بقاء بقاء الطهارة فأستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. المفروض إذا أغسل ثوبي بهذا الماء الذي استصحبته طهارته، المفروض ثوبي ماذا؟
يطهر.
إذن اللي يمشي بسائد السببي راح يحكم بطهارة الثوب. هذا اللي يمشي بسائد السببي. اللي يمشي بسائد المسببي راح يقول يا أبا هذا الماء الآن الماء عندما أغسل ثوبي به كنت عالما بنجاسة الثوب والآن بعد أن غسلته قطع النظر عن السببي، نظرنا فقط إلى المسببي، قطع النظر عن السببي، نظرنا فقط إلى مسبب، قلت سائد المسببي فقط. هذا الثوب أعلم به نجاسته وغسل بذلك الماء المشكوك فأشك هل لا زالت النجاسة باقية أم أن الماء طهره فأستصحب بقاء نجاسة الثوب. إذا مشينا بسائد الأصل الموضوع السببي دون المسبب سننتهي الى ان التوبة فرض. واذا مشينا بزايد الاصل المسبب فقط سننتهي الى
نجاسة.
هو ليش احنا هذا انت قاعد تجري اصول موضوعيه؟ مثال اخر، مثال
اخر. وقت انتهى
الا 8 دقائق بس. المثال الاخر، المثال الاخر، ماء انتوا قطعوا النظر عن الثاني، خلونا نمشي بسايد، مو نمشي بسايدك، مو نقول المرور نمشي بسايدك، نمشي. اعلموا بان الماء طاهر، وشكوا بعد ذلك بنجاسته، فاستصحب ماذا؟ بقاء الطهر. زين، وكنت محدثا وتوضأت بذلك الماء، تجوز لي الصلاة حينئذ او لا تجوز؟ ها، تجوز لي الصلاة. اذن الماء المستصحب الطهارة ربع الحدث، واذا ارتفع الحدث جازك. هذا وين سايد واحد، سايد السبب. اما اذا نظرت الى سايد المسبب، كنت عالما بكوني محدث وتوضأت بماء أشك في طهارته، فاستصحب بقاء الحدث. وإذا استصحبت بقاء الحدث، إذن اللي يمشي بسايد السبب راح يحكم بارتفاع الحدث وجواز الصلاة. اللي يمشي بسايد المسبب راح يحكم ببقاء الحدث وبعد
جحيم
عدم جواز الصلاة. اذا لاحظتم السايدين تعارضا؟
نعم
تعارضا. فكيف نحل هذا التعارض؟ ايهما يقدم؟ سولفوا لي هذا حكايه وحده. يا هل يقدم
السببي؟
السببي يقدم السببي. ان شاء الله اتم البحث غدا. نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا هذا من
نادر.